أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله تبارك وتعالى: إيقاظ في بيان مدلول قول ابن القطان في الراوي لا يعرف له حال أو لم تثبت عدالته. قال: كثيرا ما تطلع في ميزان الاعتدال نقلا عن ابن القطان في حق بعض الرواة لا يعرف له حال أو لم تثبت عدالته، والمراد به أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي المشهور بابن القطان، المتوفى سنة 28 و600، مؤلف كتاب الوهم والإيهام. بعض الناس يضبط الوهم، وهذا لا أعرفه، ومحقق الكتاب ضبطه بالتسكين الوهم والإيهام، وليس الوهم والإيهام، والله أعلم، ويراجع هذا أيضا. قال: فلعلك تظن منه أن ذلك الراوي مجهول أو غير ثقة، وليس كذلك، فإن لابن القطان في إطلاق هذه الألفاظ اصطلاحا لم يوافقه غيره، فقد قال الذهبي في ميزانه في ترجمة حفص بن بغيب: قال ابن القطان لا يعرف له حال. قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، لأن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته. وفي الصحيحين من هذا النمط كثير ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. وقال أيضا في ترجمة مالك المصري: قال ابن القطان هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة. وفي رواية الصحيحين وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا وثقه، والجمهور أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثهم صحيح. انتهى. هذا الإيقاظ تبع لما مر من كلام الإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في اصطلاحات بعض الأئمة. فهذا الإيقاظ في إمام كبير، وهو أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد الفاسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أبو الحسن عالم كبير مشارك في علوم كثيرة، علم التفسير واللغة والأصول، وكذلك علم الحديث، فهو من المحققين في هذا الباب، كما قال أبو جعفر ابن الزبير: وكان ذاكرا للرجال والتاريخ، عالما بالعلل والحديث، نقادا ماهرا. له كتب كثيرة، من أهمها على الإطلاق لا يستغني عنه طالب علم، وهو كتاب كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، وهو أشهر كتب ابن القطان على الإطلاق. تعقبه أبو عبد الله ابن المواق المراكشي، وهو تلميذ ابن القطان، في كتاب سمي المآخذ الحفال، كحديث يعني الكتاب اسمه طويل، اسمه المآخذ الحفال، في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال ومن ضاف إليه من تتميم وإكمال. هذا قصيدة وليس اسم كتاب. إذن الكتاب له أهمية، وجل المتأخرين ينقلون عن أبو الحسن ابن القطان الفاسي، حتى قيل ابن القطان خلاص يبقى من الفاسي المعروف صاحب الوهم والإيهام، حتى يقولون صاحب الوهم والإيهام، فهو مشهور ومعروف وكتابه معتمد. ودليل أنه معتمد أن في مثل هذا الكتاب، وأن الناس يعتنون بتفسير ألفاظ ابن القطان في كتابه هذا، كويس؟ من أهم هذه الاصطلاحات التي استخدمها ابن القطان وتكلم عليها الأئمة: لا يعرف له حال. كلامه إيه؟ كلامه في الناقد، كلامه في الرواة لا يعرف له حال، أو يقول لم تثبت عدالته. المتبادر من هذه العبارة أن هذا الرجل رجل إيه؟ ساقط لا يحتج به. الإمام الذهبي له فهم قرأناه الآن لهذه اللفظة، وفهم اللكنوي الكلام الذهبي أن هذه العبارة خلاص غير معمول إيه؟ غير معمول بها، فهو يقول هذا في من؟ في من لم يزكيه إيه؟ معاصر، يعني فلان ابن فلان عاصر الإمام الفلاني ولم يزكيه الإمام الإيه؟ الفلاني، فحينها يقول لا يعرف له حال، لم تثبت عدالته، يعني عند أهل عصر. لكن نقل عن الإمام الذهبي أيضا الكلمة الأخيرة، هذه كلمة هامة، وفي قوله قال ابن القطان وهو ممن لم تثبت عدالته، قال يريد، هذا كلام الذهبي في الميزان، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، تنبه، ما نص أحد على أنه إيه؟ ثقة. وفي رواية الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ روى عنه جماعة وضع تحت المشايخ كم سطور، شايف؟ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة لم يأتي ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. يفهم من قول ابن القطان لا يعرف له حال أو لم تثبت عدالته أن من عاصر، كما ذكرت لك، من عاصر هذا الراوي لم يوثقوه. طيب لا شك أن هذا ليس بجرح، ولا جرح؟ ها، ليس بجرح. طيب، بل كما قال الإمام الذهبي إن الرجال الصحيحين فيهم من هذا الايه، فيهم من هذا يعني الصفة أو من هذا القبيل. هذا هو المتبادر من الذهن في فهم كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن لو دققنا النظر في كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تجد أن الإمام الذهبي فهم من كلام ابن القطان أنه يتكلم على نوع خاص من الرواة، وليس كل راوي. ابن القطان لا يقصد أن أي راوي لم يزكه أحد فهو كذا، ابن القطان لا يتحدث على هذا. الجمهور، شوف كلمته، الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر أحاديثه صحيحة، ده كلام الذهبي ولا لا؟ تنبه الآن لكلام الذهبي، فكلام الذهبي في من؟ في الشيوخ، يقصد الشيوخ. ومصطلح الشيخ كمصطلح نقدي له معان عند العلماء. يبقى ابن القطان بيتحدث على الرواة ولا على نوعية خاصة من الرواة؟ من هم؟ الشيوخ، ماشي؟ زينا كده الشيوخ، ماشي؟ بس الشيوخ بتوع زمان غير الشيوخ بتوع دلوقتي. طيب يعني ايه مصطلح شيخ؟ خلي بالك، مصطلح شيخ يطلقه إلى إما النقاد ويقصدون به الآتي، يقصدون به من هذه الاصطلاحات، هناك خمس يعني استخدامات لهم في هذا اللفظ، فمنها قلة روايته. يقولون شيخ يعني ايه؟ لو تفكر شيخ دي حلوة أوي يعني، ماشي؟ شيخ يعني ايه؟ قليل الرواية. عشان كده أصحاب المسانيد لما يجوا يسوقوا مثلا، بعض المسانيد كده لما يجي يسوقوا مسند أبي هريرة، كويس؟ مثلا الأعرج عن أبي هريرة، يجيب لك بقى المكسرين عن مين، وبعدين الثقات والأئمة، وبعدين يقول لك ايه؟ أحاديث المشايخ عن أبي هريرة. يعني اللي ليه حديث ولا حديثين عن أبي هريرة، هات يا ابني ايه؟ هات أحاديثه. يبقى يطلق ويقصد به الايه؟ قليل الرواية. خلي بالك بعض الناس قال ايه احاديث الشيوخ عن رسول الله، بعض الناس استخدمها كده، يعني ايه؟ يعني الصحابة اللي ليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت متخيل استخدمها بهذا الاستخدام؟ استخدم لفظ الشيخ، يقول هذا شيخ، يعني ايه؟ لم يروي عنه الا الرجل والرجلين والثلاث فقط. استخدم في قليل العلم، قليل الايه؟ قليل العلم، يصفونه احيانا بانه شيخ. دلوقتي يقول لك ده شيخ، يعني ايه؟ عنده علم يعني. لا دي شيخ يعني ايه؟ يعني لا علم له. وقيل من الاستخدامات ايضا انه لا يعتني بضبط الروايات وحفظها ونحو ذلك، فيقولون مثل هذا شيخ. كويس. وايضا عشان ناس اخواننا بتوع الشيخ ما يزعلوش، اطلق الشيخ وقصد به انه اهل للروايه، فيقولون فلان شيخ، يعني اهلا ليه لان تروي عنه. كويس. هذه استخدامات. طيب يبقى خلاصة الأمر في كلام ابن القطان إيه يعني؟ أول شيء قد يطلق ابن القطان، وهذا استقراء الذهبي وهو معمول به، على من لم يزكه أهل إيه؟ أهل زمانه، ماشي. ويطلق هذه العبارة أيضا على أحاديث من؟ على من؟ على الشيوخ. من الشيوخ؟ ممكن قليل الرواية، قليل إلى آخره. فلا يريد ابن القطان أن يعمل بأحاديثهم ابتداء هكذا إلا بعد المراجعة والنظر، فيقول عليهم إيه؟ هذا المصطلح، هذا المصطلح، وهو لا يعرف له حال أو لم تثبت عدالته، لأنه لم يروي عنه مثلا إلا القليل، لم يروي عن أو هو نفسه رواياته قليلة أو نحو ذلك. يبقى هذا استخدام ابن الخطاب. وهذا المصطلح كبقية المصطلحات التي نبهت عليها مرارا، نريد أن إيه؟ نستقرئه. استقراؤه يسير، يعني أنت لو هممت تستطيع وتعمل دراسة وتخرج لنا بنتيجة. تأتي إلى كتاب الوهم والإيهام وتقرأه، كويس؟ تقرأه كاملا وتستخرج كل من قال فيه ابن القطان هذه الكلمة، ثم تعقد دراسة وتخرج بنتيجة تفيد بها أهل الإسلام. يا من عنده همة يفعل هذا، شايف؟ يبقى ده مشروع فعلا علمي قيم يخرج الإنسان فيه بنتيجة، لأن كلام ابن القطان هذا ينبني على إيه؟ على فهم الأحكام التي أطلقها في كتابه، تنبهوا إلى هذا. يبقى هذا المصطلح حقيقة هذا فهم ليه؟ هذا فهم الإمام الذهبي لمثل هذا، والله أعلم. قال إيقاظ في مدلول قولهم في الراوي تركه يحيى القطان، ذكر في الميزان وتهذيب التهذيب وغيرهما من كتب أسماء الرجال. في حق كثير من الرواة تركه يحيى القطان، هنا يحيى القطان وليس ابن القطان، لا تجعل الايه القطان والقطان يدخل كله في بعضه. فالاول ابن القطان ابو الحسن صاحب كتاب الايه ده اللي هو يعني نقدر نقول قريب، لكن يحيى القطان لا، ده موضوع تاني، ده الإمام الكبير، إمام الجرح والتعديل، ماشي. تركه يحيى القطان، يقولون إيه؟ فلان ابن فلان تركه يحيى القطان. قال فاعرف أن مجرد تركه لا يخرج الراوي من حيز الاحتجاج به مطلقا، والذي يدل عليه قول الترمذي في كتابه العلل، العلل الصغير، في آخر كتابه الجامع، قال علي بن المديني لم يرو يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح. صبيح لا صبيح، هذا ضبط. ومن الناس من يقول إيه؟ صبيح، هذا أيضا يعني يصححه البعض، فصبيح وصبيح محتمل، لكن ابن حجر في التبصرة قال صبيح الايه الاصل، الأصل صبيح، ثم عدد صبيح ولم يذكر الربيع، الربيع منهم. فالأمر في هذا يسير، ضبط في سير أعلام النبلاء صبيح، وضبط في كتاب آخر لا أذكر صبيح. الأمر في هذا يسير. ولا عن المبارك بن فضالة قال أبو عيسى الترمذي: وإن كان يحيى ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا ولا يثبت على رواية واحدة تركه. أولا بالنسبة إلى هذا الإيقاظ، أولا لازم تتنبه وتعلم أن هناك فارق كبير بين تركوه وبين تركه فلان. تركوه بإيه؟ ده خلاص، ده رجل متروك لا تحل الرواية عنه أصلا، لكن تركه فلان هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. كويس، يبقى بين العبارتين تنبه، فارق كبير. يبقى تركه فلان قد يكون هذا إيه؟ لا يحتج به هو ويحتج غيره إيه؟ بحديثه. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ هناك أفهام للعلماء لتركه فلان دي يا شباب، وانت شايف في المجلس دائما نحب أن نأتي على أفهام إيه؟ اجتهادات العلماء، لأن الأئمة قبلنا اجتهدوا في هذه العبارات واجتهدوا في هذه المباحث، فلا يحسن بطالب علم يأتي فيضرب بكل هذا ثم إيه؟ يعني يظهر لنا بعنقه. لا، لازم الأول نقدم أفهام الإيه؟ أفهام العلماء وننظر في أفهامهم. شيخ الإسلام تيمية له رأي، وابن رجب الحنبلي له رأي في حكاية تركه فلان دي، خلي بالك. ولو الإنسان لم ينظر بدقة لقال كلام ابن تيمية زي كلام ابن رجب، لكن هذا كلام غير صحيح. ابن رجب من تلاميذ الشيخ الإسلام، ها؟ ابن رجب من تلاميذ الشيخ الإسلام، ابن القيم، هو تلميذ ابن القيم. كويس. طيب، يقولون في ترجمة ابن رجب: فتأثر بالشيخ، يعني ابن تيمية، فأطلق عليه تيمي وأوزي من أجل هذا، ثم ترك الفتوى بكلامه فانقلب عليه التيميون. ماشي، في موضوع طويل كده. المهم، شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي، اسمعه قال إيه. من قال، احنا بنتكلم على قضية تركه فلان بغض النظر عن ابن القطان وغيره، تنبهوا ثم نعود لابن القطان. ماشي، او ابن القطان يكون في طيات الكلام. قال: من قال تركه شعبة فمعناه انه لم يروي عنه، كما قال احمد بن حنبل لم يسمع شعبته من عمر بن ابي سلمة شيئا. نعم، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوه قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم. يتركون ليه؟ لنوع شبهة، خلي بالك، لنوع شبهة، لأن كلام ابن رجب يقول لا، مش نوع شبهة بس. قال: لا توجب رد أخبارهم، فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب جرحة. هذا فهم شيخ الإسلام تيمية، وهو أن هؤلاء الأئمة الذين سماهم ومنهم القطان، يحيى القطان، تركوا لنوع شبهة لا توجب رد حديث هذا الراوي، وعلى هذا فقولهم معتبر ولا غير معتبر يا شباب؟ ها؟ إذا قال الناقد تركه يحيى القطان على فهم ابن تيمية، ده معتبر ولا أي شيء، صح؟ لكن ابن تيمية أراد أن يخلص من هذا الكلام بفائدة، ما كده ما فيش فائدة من كلامهم، صح؟ فأراد فائدة في هذا، فقال إيه؟ فقال: لكنهم إن رووا عن شخص فأمسك عليه، ده توثيق، صح ولا لا؟ فأخرج فائدة من مبحثه، وإلا لو نفى شيخ الإسلام هذا المبحث خلاص يبقى كل هذا المبحث لا قيمة له، وكلام الأئمة كمان لا قيمة له، تركه فلان. مفهوم؟ يبقى مذهب شيخ الإسلام وفهم شيخ الإسلام لهذا إيه؟ فهمه إيه؟ أن ترك هؤلاء الأئمة لنوع شبهة ارتابوا في الراوي، وهذه الريبة لا توجب رد حديث هذا الراوي فتركوه، ولهذا لا نعمل بكلامهم وبتركهم، وإذا رووا عن شخص أمسك عليه على حديثه. فهمتم؟ ابن رجب طبعا سبق وقرأنا الآن كلام الإمام الترمذي في العلل الكبير، عبارة الترمذي قرأناها نعيد مرة ثانية، يقول إيه؟ قال أبو عيسى: وإن كان يحيى ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا لا يثبت على رواية تركه. كويس؟ طيب، يقول ابن رجب يبقى معلقا على هذا في شرح العلل: اعلم أن الرواة أقسام. تنبه، الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه. قال: وقد سبق الكلام على هؤلاء، دعك من هذا القسم. وقسم ثالث: أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. في مشكلة في القسم ده؟ خلاص؟ في مشكلة في القسم الأول مناكير وكذا؟ خلاص، تعال بقى نشوف القسم اللي الرابع. وقسم رابع: وهم أيضا أهل صدق وحفظ، كذابين. قال: ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا. يبقى يقع إيه؟ الوهم في يبقى هم ضعاف في الحفظ أم لا؟ ضعاف في وهم وكثير، مش وهم بس. قال: لكن ليس هو الغالب عليهم، في وهم كثير فعلا لكن مش هو الغالب على حديثهم. كويس؟ حديثهم برضو فيه شيء من الصحة. كويس؟ وهو الأكثر كمان، لكن الوهم قليل ولا كثير؟ أصل خلي بالك، كثير في عرف المحدثين دي غير كثير عندنا. انت عاوز عشان تسقط الشيخ لازم يبقى 90% من كلامه غلط، صح كده؟ لا، أهل الحديث مش كده. أهل الحديث حديثين ثلاثة خلاص بقى صدوق، بقى ايه؟ صدوق حسن الحديث، خلاص حسن. طيب، فكثير دي دخلت له مثلا في 10%، فالغالب عليه ايه؟ الصحة. 10-20% غلط، ده كتير جدا، فحفظه فيه مشكلة ولا لا؟ فيه مشكلة، فهو يقع الوهم في حديثه كثيرا. عشان بس تفهم كثيرا، فهم صحيح. قال: وهذا هو القسم الذي ذكره هنا الإمام الترمذي. يبقى تركه يحيى القطان، قال: فلم يترك الرواية عنهم لأنهم اتهموهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم. حال حفظهم ماله؟ حال حفظهم كما ذكرنا، يقع الوهم في حديثهم كثيرا. يبقى ذكر عن يحيى القطان ما سمعنا. يبقى الآن كلام ابن رجب، تنبه الآن إلى كلام ابن رجب في هذا القسم، قسم الرابع هذا. هم أهل صدق لكن كثير الوهم، صح؟ صح ولا؟ كثير الوهم، لكن ليس هو الغالب طبعا. يتضح هنا الفارق بين كلام ابن تيمية رحمه الله وبين كلام ابن رجب ولا لا؟ ابن تيمية قال إيه؟ القسم ده ماله؟ قال نوع شبهة لا توجب الرد. ابن رجب يقول إيه؟ كثير الوهم، الغالب على حديثهم الصحة لكن كثير الإيه؟ كثير الوهم. يبقى هنا تركه يحيى القطان، جرح ولا ملهاش قيمة ولا تعديل؟ جرح، ده جرح. يعني لو أتينا كده بالراوي وقلت: يا جماعة والله ده كلام الراوي 50 نقلة اهو، حطي لي في الخانة دي الجرح وحطي لي في الخانة دي التعديل، تركه يحيى القطان هتحطها فين؟ في الجرح، وهذا هو الصحيح. في آخر الأمر هتحكم بمجمل أقوال الرواة، صح؟ لكن هنا في ثمر المبحث ولا لا؟ تركه يحيى القطان عند ابن تيمية ملهاش قيمة، أراد أن يخرج بفائدة وهي إيه؟ إنه لو روى عنه أمسك عليه الثقة، لكن في حقيقة الأمر الكلمة لا قيمة لها، كويس؟ ولهذا كلام ابن رجب هو المصحح المحقق، ولهذا أيضا براهين، يعني كلام ابن رجب هذا لم يقوله هكذا وإنما قاله لبراهين. انظر لمن تركهم يحيى القطان شريك ابن عبد الله، يخطئ كثيرا تركه يحيى القطان. أبو بكر بن عياش سيء الحفظ لما كبر، تركه يحيى القطان. الربيع بن صبيح أو صبيح سيء الحفظ، تركه يحيى القطان. شايف دول؟ فهل هؤلاء أتوا أشياء لا توجب رد أخبارهم كما قال ابن تيمية؟ ليس الأمر بهذه ليه بهذا الصور. ولهذا نقول تركه يحيى القطان، هذا يدل على أن الراوي فيه شيء من الايه من الضعف، من أجل هذا تركه يحيى. لا يعني هذا أن الراوي متروك بالاصطلاح العام الذي نبهنا عليه الذي سبق الإشارة إليه. يبقى تركه يحيى القطان جرح للراوي تنبه، لا يوجب رد أخباره إلا بموازنته مع ايه مع كلام الأئمة الايه الأئمة الآخرين، لكنه يوضع في يعني خانة الايه خانة التجريح. قال إيقاظ في مدلول قولهم في الراوي ليس مثل فلان، ليس مثل فلان. قال كثيرا ما يقول أئمة الجرح والتعديل في حق راو إنه ليس مثل فلان، فقول أحمد في عبد الله بن عمر العمري إنه ليس مثل أخيه أي عبيد الله بن عمر العمري، أو إن غيره أحب إلي ونحو ذلك، وهذا كله ليس بجرح. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة أزهر بن سعد السمان، حكى العقيلي في الضعفاء أن الإمام أحمد قال قال ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر، قلت هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء، انتهى. هذا الإيقاظ تنبه هام جدا، هام جدا في تطبيق العمل في الرواة، تنبهه فيه تنبيه حول مسألة مسألة التجريح والتوثيق النسبي، التجريح والتوثيق للنسبي. تجدهم يقولون فلان أوثق من فلان، فلان ليس كفلان، فلان أحب إلي من فلان، كويس؟ أو فلان أضعف من فلان. هذه المقارنات تنبه تورس عند طالب العلم نوع من الإشكالات ونوع من التضارب في عينه هو، يعني ينظر إليها بأن ثم تضارب في هذه الأقوال. يسأل الناقد عن راوي ما تقول في فلان فيقول، ما تقول في فلان وفلان فيقول، أما فلان فثقة. ثم يسأل عن نفس هذا مفردا فيقول فلان اللي هو قال عليه الثقة الأولاني ضعيف. هذه إشكالية، صح؟ فلان وفلان، فلان الأول وفلان الثاني، يقول أما الأول فثقة. طيب بعد يومين فلان الأول هذا يقول ضعيف، ولا يرى تناقضا بين كلا القولين. بيان هذا أن جمع الراوي مع الآخر يورث مقارنة بينهما في التوثيق والتضعيف. فإذا جئنا براو صدوق لكنه فاحش الخطأ فهو ضعيف، لكنه قيل له فلان الضعيف ده وفلان الكذاب، قال أما فلان يعني الضعيف فثقة، يبقى ماله؟ أو بالنسبة للكذاب إيه؟ ثقة. ثم يسأل عنه يقال فلان يقول ضعيف. شايف؟ في هنا أي نوع من أنواع الإشكالية؟ مش أي نوع من أنواع التناقض. فلان أحب إلي من فلان، طيب هل ده توثيق؟ ممكن يكون الأول هذا ضعيف جدا في الزهري مثلا، والثاني ضعيف أيضا لكن أقل في الزهري، هل يورث هذا توثيقا؟ لا يورث هذا توثيقا. يبقى الآن نقول هذا الكلام يكون بالنسبة للشخص الأول هو ثقة فهو يوثق توثيق نسبي، ويكون تضعيف أيضا نسبي بالنسبة إلى الراوي الذي سئل عنه. يبقى الآن حتى تضبط هذا الباب لابد من معرفة المقارن والمقارن به قبل فهم كلام الناقد أولا، تعرف حال الراوي الأول والثاني من بقية كلام النقاد حتى تخلص بنتيجة وفهم لقول هذا الناقد. فقوله فلان ليس كفلان، لكن لكي تتعامل معه يعني تعامل صحيح وتفهمه لابد من النظر في الراوي الأول والراوي الثاني وتنظر في حالهم عند بقية النقاد، ثم بعد ذلك تخلص بنتيجة تقول أن فلان يوثقه أو يضعفه أو نحو ذلك من هذه الأشياء. يعني إذا كان أحدهما كاذب والآخر ضعيف جدا كما شرحت لك ووثق الضعيف جدا، يبقى مش هتحمل التوثيق ده على التوثيق المعروف، وإنما هو بالمقارنة مع الأول الكذاب، مفهوم؟ فهنا اللكناوي حقيقة نبه على هذا، قولهم ليس مثل فلان لا يجيب ضعفا، فلان أوثق من فلان، انظر إلى المقارن والمقارن به حتى تخلص بنتيجة. فمثل هذا يعني لابد أن يتنبه الإنسان ويعرض ويعرف أولا كلام من النقاد في كلا الراويين، ثم بعد ذلك يعود إلى صاحبه الذي يريد أن يخلص بنتيجة وفهم صحيح لكلام هذا الناقد. لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.